بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله جل وعلا أسأل كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا عنده في دار كرامته، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا ممن يستعمله في طاعته. ويسرني في الحقيقة أن ألتقي مع الإخوة من سويسرا، طلاب الجامعة الإسلامية، ومن خير ما نتذاكر به في مثل هذه الجلسة اليسيرة. أنتم أوقاتكم ضيقة بسبب الاختبارات، وأنا أيضا على موعد، ولكن لن نحرم الحمد لله من هذه النعمة، وهي أن نلتقي بإخواننا من طلاب الجامعة وأن نتناصح فيما بيننا. ولأننا الآن أو أنتم في وقت الاختبارات، فغاية ما أرى أن أذكركم به وأذكر نفسي به كذلك، وكلنا يحتاج إلى هذا الأمر، أن هذه الاختبارات التي تجتهدون فيها وتحرصون عليها، والتي ينبغي أيضا أن يكون لكم نشاط فيها، هو ليس لأجل أمر الشهادة، فإن أمر الشهادة يسير ولا يطلب العلم لأجل الشهادات، فالعلم أرفع والعلم أغلى من أن تكون النية فيه نية شهادة، لأن العلم عبادة، العلم عبادة. وإنما هذه هي الامتحانات يختبر فيها الإنسان نفسه في مدى تحصيله وفي مدى فهمه وفي مدى إدراكه للعلوم، ويحرص أثناء مذاكرته ويحرص أثناء طلبه للعلم على النية الصالحة الصادقة، وهي الإخلاص لله جل وعلا، والإخلاص أساس كل عمل. بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا، قال فيه: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وجعل هذا الباب بعد باب ما جاء في الرياء، فقال العلماء: ما الفرق بين البابين، بين باب ما جاء في الرياء وباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ وغاية ما عليه أهل العلم في شرح البابين أن الباب الأول فيما يتعلق بأمر الرياء، وهو العبادة التي تعمل ويراها الناس أو يسمع بها الناس. أما باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا فلا يلزم منها الرياء. وضرب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على ذلك مثلا بمن يطلب العلم الشرعي لأجل الحصول على الشهادة، فهذا يدخل في باب الشرك. لماذا؟ لأن طلب العلم عبادة لله جل وعلا، وكان السلف يجاهد أحدهم نفسه السنوات الطوال حتى يخلص لله جل وعلا في هذا الأمر. فأنت ما طلبت العلم ليقال لك أنت طالب في الجامعة الإسلامية، أو يقال عندك شهادة من الجامعة الإسلامية، هذه نية فاسدة. الذي يطلب العلم لأجل هذا الأمر ويتقصد به هذا الأمر، هذه ليست نية صالحة. وإنما يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن مجتمعه ويتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الشهادة التي سيتحصل عليها. رحم الله شيخنا الشيخ يوسف الدخيل، وبعضكم يعرفه ربما أدركه، كان يقول هذه الشهادة مثل جواز السفر. إذا أردت أن تسافر ما تستطيع تسافر، لابد أن يكون عندك الجواز، هذه الشهادة مثلها. فأنت ما تطلب العلم لأجل الشهادة، ولكن هذه الشهادة تعينك في الدعوة إلى الله، تعينك في إرشاد الناس. الناس ما يتقبلون إلا شخص عنده شهادة، فأنت طلبت العلم لله جل وعلا. ولذلك كان السلف يقول أحدهم كما جاء عن سفيان: جاهدت نيتي 40 سنة. 40 سنة يجاهد نيته على الإخلاص وعلى حسن العمل وعلى حسن المقصد. قال ابن جريج قال: طلبت العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. يقول الذهبي: ما أصدقه. الآن لو قلت لطالب علم: لماذا تطلب العلم؟ يقول: لله. لكن ابن جريج حينما سئل: لماذا طلبت العلم؟ قال: طلبت العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. ربما في بداية الطلب طالب العلم يكون عنده من الحماس، ويكون عنده من الرغبة أن يتصدر، ويكون عنده من الرغبة أن يعرف، هذا في أول الأمر. لكن حينما يعرف العلم ويعرف فضل العلم ويعرف مكانة العلم يحرص على الإخلاص ويوفقه الله جل وعلا، فالله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذا علم الله جل وعلا منك صدق الرغبة في هذا الأمر والإخلاص له، وأنك ما تقصد بهذا الطلب وبهذا السفر الذي جئت من أجله ما تقصد إلا رفع الجهل عن نفسك والتعبد لله جل وعلا بهذا الأمر، يوفقك الله جل وعلا للإخلاص. فلا بد أن نتواصل بيننا في هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المشهور والمعروف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلماذا كانت هجرتك؟ ولماذا كان سفرك؟ ولمن كان طلبك للعلم؟ هذه أسئلة لا بد أن تقف معها وقفات، وتعرف نيتك في ذلك وتعرف مقصدك في ذلك، هذا أمر مهم. ثم يا معاشر الأحبة، نتواصى فيما بيننا بحفظ الأوقات. فأنتم الله جل وعلا اصطفاكم وقدر لكم هذا الأمر من بين ملايين الناس الذين يرغبون في سكن المدينة ويرغبون في طلب العلم فيها، ويرغبون كثير من طلاب العلم في أن يقبلوا في الجامعة الإسلامية ليدرسوا على مشايخها العلم النافع، العلم الأثري، ويدرسون على أهل السنة والجماعة. فأنتم وفقكم الله. إذن هذه نعم كثيرة عليكم، جعلكم الله مسلمين، وجعلكم الله من أهل السنة، وجعلكم الله من ساكني المدينة، ووفقكم لطلب العلم الشرعي. هذه نعم كثيرة، وواجب علينا أن نقابل هذه النعم بماذا؟ الشكر. والله جل وعلا توعد من شكر بالزيادة، وقال ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وبماذا يكون الشكر؟ ليس فقط في قولك اللهم لك الحمد ولك الشكر أو أشكر الله، وإنما يكون هذا بالعمل، ويكون بالاعتقاد، ويكون بالقول. فادتكم النعماء مني 3: يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن لابد أن يكون الشكر بما تقوم به من عمل، فتحرص على هذه النعمة. غيرك ربما يبكي لأنه لم يقبل في الجامعة الإسلامية، لم يتيسر له سكن هذه المدينة الطيبة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأنت وفقك الله لهذه النعمة. إذن النظر الآن ماذا تقابل هذه النعمة؟ تقابلها بالشكر، تقابلها بالاجتهاد في طلب العلم، تقابلها بالأخذ بوسائل الثبات على هذا الدين. هذا الواجب عليك مقابل هذه النعم، هذا الواجب عليك مقابل هذا الخير وهذا الفضل الذي تفضل الله جل وعلا به عليك. الثبات على الدين، الثبات على السنة، الثبات على العقيدة الصحيحة، البعد عن الأهواء والبدع، البعد عن أسباب التفرق في الدين، البعد عن سبل وطرق أهل الأهواء، هذا من شكر النعم. إذن إن وفقك الله جل وعلا إلى الثبات على السنة فقد وفقك إلى أمر عظيم، فينبغي أن تحرص على ذلك، لأن الثبات على السنة ثبات على الإسلام، كما قال البربهاري رحمه الله: يعلم اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. فتحتاج منك إلى الثبات. كيف يكون الثبات؟ يكون الثبات بالأخذ بالكتاب والسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. الثبات بأن يكون سلوك طريقك في باب العقيدة، في باب الفقه، في باب العلم، في باب الأخلاق والسلوك على منهج السلف الصالح، في فهمك للنصوص الشرعية أن تأخذ بفهم السلف الصالح وليس بفهم الخلف الفاسد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، من المؤمنون هنا؟ على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تأخذ بفهم السلف، تأخذ بطريقة السلف في الاعتقاد، تأخذ بطريقة السلف في المسائل الفرعية الفقهية وهو بالأخذ بالدليل، تأخذ بطريقة السلف في باب الأخلاق والسلوك، تأخذ بطريقة السلف في طلبك للعلم، بطريقة السلف في منابذة أهل الأهواء والبدع، في مفارقتهم، في الثبات على السنة. ما الفائدة أن يقول الإنسان أنا سلفي وهو يخالف السلف في باب الاعتقاد أو يخالفهم في باب الأخلاق والسلوك أو يخالفهم في أبواب مختلفة؟ هو ادعاء، هو ادعاء، لكن إن خالف أصلا من أصول أهل السنة خرج من السنة. نعم يكون سلفي، أخلاقه ضعيفة، ضعيف في الأخلاق، لكن هذا نقص فيه، هذا نقص فيه. الواجب عليك أن تأخذ هذا الاسم بحقه، أن تأخذ هذا الاسم بحقه. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الثبات على الدين، وأن ينفع بكم وبجهودكم، وأن تكونوا مصابيح خير على الأمة، وأن ينفع بكم أقوامكم، وأن يجعلكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا كذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خير الشيخ. نستأذنكم في أربع الأسئلة. أحسن الله إليكم، هناك داعية في سويسرا قال في إحدى اللقاءات التلفزيونية: من حسن الإسلام التنوع، من كان يحب الغامضيات فيتجه إلى الصوفية، ومن كان عقلانيا فيتجه إلى المعتزلة، ومن كان سياسيا فيتجه إلى الإخوان المسلمين، فكل واحد يجد اتجاهه في الإسلام، فما قولكم في هذه المقولة حفظكم الله؟
يقال عند في بعض العبارات يقال: إيراد القول يكفي في رده. هذه العبارة فاسدة كاسدة. الله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم: ما من رسول أرسله إلا قال هذا الرسول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذا إلى أهل اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. هذا الواجب على أهل الإسلام أن يكون أصل دعوتهم إلى التوحيد. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث المشهور الذي أخرجه أصحاب السنن وجاء عن جمع من الصحابة يفوق العشرة، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن إذا سلك الداعية مسلكا غير ما سلكه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ألا يكون من الفرق الهالكة بنص هذا الحديث؟ ومن الفرق الهالكة. قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي، من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الملك فرفض، انشغل بالسياسة، انشغل بالسياسة، حكموا العقول، ما حكموا العقول، على الله على العكس، جاء في الشريعة ذم أن يحكم بالعقل، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح الخفين أولى من أعلاهما. إذن لا تؤخذ المسائل بهذه الطريقة. هؤلاء يحرصون على أن يجتمع المسلمون على غير كلمة التوحيد، وهي قاعدة قررها الإخوان بتنسيق معين، فقالوا: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. المعتزلي حينما أخذ بالعقل وحكم العقول، لماذا حكم العقول؟ لأنه رأى أن النصوص فيها تناقض وأن النصوص لا تحتمل الأفهام، كما قرر ذلك الرازي ونقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. وخالفوا في ذلك قول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله ورسوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. طيب، هذا العقل الذي نرجع إليه كما يقول المعتزلة، عقلي أو عقلك أو عقلك، عقل من؟ الله جل وعلا أمرنا باتباع كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. انشغل الإخوان بالسياسة وأضاعوا الأمة بالسياسة، وتفرقت هذه الأمة وضاعت، وما حكموا الإسلام ولا نصروا الإسلام ولا قاموا بالشريعة 80 عاما وهم يتيهون في قضايا الانتخابات والانقلابات والحكم ماذا قدموا للأمة سوى التشتت؟ ماذا أنتج الإخوان سوى التكفيريين والخوارج والقاعدة؟ ماذا أنتجوا لنا 80 سنة وهم في الساحة؟ كل يوم هو فيهم من سيء إلى أسوأ. هذا الكلام كلام باطل، يعني كطلاب علم أنتم لا تحتاجون إلى معرفة بطلانه، لكن هو من باب التنبيه. الواجب على جميع المسلمين صغارا وكبارا، حكاما ومحكومين، أن يسيروا على الطريقة التي سار عليها أبو بكر وسار عليها عمر وسار عليها عثمان وسار عليها علي وسار عليها أبو عبيدة بن الجراح وابن الزبير وهنا الصحابة الأجلاء وغيرهم. أما أن نسير على من حكم العقول ونبذ النصوص، أو على من انشغل بالطرق الصوفية من الرقص وعبادة غير الله والأناشيد ونحو ذلك، هذه ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الحملة ضد الإسلام في أوروبا عموما وفي سويسرا خصوصا تشتد من يوم لآخر، فهل لكم من نصيحة كيف نواجه الطعن في المسلمين والإسلام وجزاكم الله خيرا؟
الله يا أخوة، الإسلام كما أنه يدعى بلسان المقال فكذلك يدعى إليه بلسان الحال، بإظهار أخلاق المسلمين وبإظهار حزن التعامل وبإظهار كريم الخصال ومعالي الأخلاق وبالعهد، وفاء بالعهد والوفاء بالوعد وبحسن التعامل مع الجار، كل هذه من أسباب تحسين الصورة، لأن الريشة اليهودية الآن التي ترسم الإسلام ترسمه بصورة مشوهة. فالواجب عليكم أنتم أولا أن تدعوا إلى الإسلام كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وبحكمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال ابن القيم البصيرة هي أعلى مراتب العلم، وقال الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لابد أن نأتمر بأمر الله جل وعلا، والشبهات التي الباطلة التي تثار على الإسلام نرد عليها ونبين، هذا الواجب. فلا بد أن تجمع بين هذه الأمور، أن تدعو إلى الإسلام عقيدة وشريعة، وأن تدافع عن الإسلام في الشبهات التي تثار عليه. والأمر الثالث أن تحسن التعامل مع الناس هنالك، وتبين أن ما تبثه كثير من وسائل الإعلام وما يفتريه المستشرقون واليهود والنصارى أن هذه كلها أكاذيب على أهل الإسلام.
أحسن الله إليكم. هل يعتبر إعادة المستوى في الجامعة عمدا من الغش، حيث أنه يرسب قصدا ليعيد المستوى، وكذا من يدخل في معهد اللغة في المستوى تحت مستواه لكي يبقى أكثر في المدينة؟ وماذا تنصحون الطلاب في المعهد اللغة ماذا يدرسون أولا؟
والله الذي يظهر أن الذي يرسب نفسه لأجل البقاء أن هذا لا يجوز، لأن هذا ينبني عليه من توفير السكن، وينبني عليه من المكافآت، وينبني عليه، وهذا الأمر غش. والإنسان ليس بحاجة إلى أن يغش. ثم أنت بارك الله فيك، يعني إذا كل إنسان بقي في المدينة من يذهب يدعو إلى الله؟ ما في أحد من المسلمين إلا يريد أن يعيش في المدينة لفضلها، لكن بعض الصحابة خرج وعاش خارج المدينة، ذهب إلى الجهاد وذهب إلى الدعوة وذهب إلى كذا. فبارك الله فيكم، مثل هذا العمل لا يجوز. إيش الآخر السؤال؟ وما إذا
يدخل في المستوى تحت مستوى؟
لا هذا أيضا لا يجوز، يعني الواجب عليه أن يأخذ المستوى الذي، إلا إذا كان يريد أن يتقوى، كان عنده ضعف فيريد أن يتقوى أكثر ويدرس من البداية فيخبرهم بذلك. نعم.
ويقول وماذا تنصحون الطلاب في المعهد اللغة ماذا يدرسون أولا؟
والله هناك مقررات عليهم بالنسبة لمعهد اللغة، إذا كان يقصد خارج معهد اللغة أم داخل
عموما؟
إذا كان داخل معهد اللغة فهناك مقررات وضعت يدرسونها حسب ما وضع لهم في النظام. أما خارج الجامعة فأنا أنصح كثير من إخواننا الذين في أن يحرصوا على حفظ القرآن، لأنه ربما يهمل فيأتي حتى في السنة الرابعة في البكالوريوس، أو ربما يدخل الماجستير وهو لم يتم حفظ القرآن أو عنده ضعف في الحفظ نحو ذلك، يهتم بحفظ القرآن وبحفظ الأحاديث النبوية كالأربعين ثم عمدة الأحكام ثم البلوغ ونحو ذلك، ويحرص على الدروس المختصرة عند بعض المشايخ مما يفتح، فهذا إن شاء الله يكون نافع له. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. طيب، يقول أحسن الله إليكم، إذا تزاحمت مصلحة الصلاة في المسجد النبوي ومصلحة درس خارج المسجد النبوي كدرس للشيخ عبيد الجابري حفظه الله في مسجد الرضوان مثلا، فماذا نقدم؟
الله إذا استطاع أن يوفق بين الأمرين، كان عنده سيارة فيصلي في المسجد النبوي ويستطيع أن يدرك، فهذا بلا شك هو الأولى، يجمع بين الأمرين. وإذا ما كان يستطيع أن يجمع وهو بحاجة إلى هذا الدرس فهذا إن شاء الله أيضا من العبادة، هذه أيضا من العبادة حضور الدروس، وهو لم يفوت الصلاة في المسجد النبوي رغبة عنها وإنما رغبة في العلم، فليس إن شاء الله في هذا تعارض، الله أعلم.
نأخذ سؤال الأخير.
طيب،
يقول أحسن الله إليكم، ما هي أهم المعينات للطالب العلم في وقت الفتن؟
ما من كتاب صحيح ولا مسند ولا معجم ولا إلا وتجد فيه أحاديث التعوذ من الفتن، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فقال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ثلاثا. طالب العلم إذا أقبلت الفتنة يهرب منها، من سمع بالدجال فلينأ عنه، وفي هذا يقول العلماء من سمع بالفتن من عرف يشرد عنها، هذا الأصل. الفتن إذا جاءت ودخل فيها طالب العلم أهلكته. الواجب عليك أن تشرد من الفتن، لكن هذه الفتن التي لا يتميز فيها الحق من الباطل. أما الفتن التي يتميز فيها الحق من الباطل فيقول الشيخ ابن باز رحمه الله الواجب عليه هنا أن يأخذ بالحق وأن يترك الباطل. فتن على قسمين، فتن ما تعرف الحق من الباطل فيتركها، اليوم ما اتضح لك غدا يتضح لك، بعد غد، بعد شهر، بعد شهرين. وهناك فتن واضحة، الآن فتن الإخوان، أليس الإخوان فتنة؟ هم فتنة بلا شك، لكن هل القائل يقول هذه فتنة لا نعرفها؟ ها؟ واضحة أن الباطل معهم والحق مع أهل السنة، فيجب عليك الأخذ بالحق ورد الباطل. لا يأتي شخص ويقول اترك هذه فتنة، هذه فتنة اتركها، لا، هذا كلام غير صحيح. هذه فتنة واضحة، لكن فتنة أنت لا تعرف قبولها من دبرها، ولا تعرف أولها من آخرها، ما تعرف شيء فيها، فهذه بارك الله فيك تنعزل عنها حتى تنجلي وتنكشف. فإذا انكشفت أخذت بالحق بسهولة، لكن أن تخوض فيها وأنت لا تعرف فيها شيء، هذا ليس طريق سلفي أبدا. تعوذ بالله من الفتن. صلى الله عليه وسلم وإياكم من الفتن.
جزاك الله خير.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.